الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني عشر بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو الدرس الثاني والأخير من كتاب الأضاحي. باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يعني هذا أكمل ما يضحى به من الضأن، أن يكون من الكباش الذكور وأن يكون أقرن، لأنه يدل على أنه قد كمل وقوي جسمه وصفى لحمه. والأملح هو الأبيض الخالص، وقال الأصمعي هو الأبيض ويشبه شيء من السواد. ففعلا أن هذا النوع من أجمل ما يكون من كباش الضأن. ومع ذلك يجوز الأضحية بالأنثى من الضأن، وبالأنثى من المعز، وبالأنثى من البقر، وبالأنثى من الإبل حتى ولو كانت حاملا، ويكون التذكية لها تذكية لجنينها، إلا إذا خرج ميت حيا فيلزم أن يذكى مرة أخرى. فذهب بعضهم إلى أنه لا يذكى إلا إذا كان قد أشعر، والحديث في هذا ضعيف، فالصحيح أنه يلحق بها كان قد أشعر أو لم يشعر. وفيه أن أفضل ما يتعناه الرجل أن يذبح أضحيته بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده، وفيه وجوب التسمية حال الذبح. وأما التكبير فهو مستحب عند جماهير العلماء. وأما وضع الرجل على صفحة العنق، إنما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه، وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا. قال رحمه الله: وفي الرواية الأخرى أنه قال بسم الله والله أكبر. قال بالسند المتصل حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوه أخبرني أبو صخر بن يزيد أو عن يزيد بن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد، أرجله فيها سواد وصدره فيه سواد مع اختلاط بالبياض، فأتي به ليضحى به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية أيعطيني ما يذبح به السكين وما في بابها، ثم قال اشحذيها بحجر حتى تكون أريح في حال الذبح، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشرك في أضحيته من شاء، لكن أضحية الضأن والمعز لا تجزى إلا عن واحد من حيث الإجزاء، لكن الإشراك في الأجر لا بأس أن يشرك من شاء من المسلمين أو من أهل بيته. قال باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي سعيد بن سفيان بن سعيد بن مسروق قال عن عباية بن رفاعة بن رافع ابن خديج الرافع بن خديج رضي الله عنهما عنه قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى، ليست معنا سكاكين، كان الناس في قلة وحالة ضعيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني، بمعنى أعجل، أو قال أعجل قال القاضي، وقد رد بعضهم على الخطاب قوله أنه من أرن القوم إذا هلكت مواشيهم، لأن هذا لا يتعدى، والمذكور في الحديث متعدي على مفسره وهو بمعناه. قال ما أنهر الدم أي من السكاكين أو الحجارة أو الخشب أو أي شيء يمكن أن تقطع به البلعوم مع التسمية ويسيل الدم. وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، استثنى السن والظفر. بعض الحجارة يمكن أن تذبح بسهولة، وهكذا بعض الأخشاب يكسرونها بشكل تذبح معه. أما السن فسأحدثه، أما السن فعظم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم وعن غير ذلك من الأشياء، لأنها طعام الجن من المسلمين إذا ذكر اسم الله عليها. وأما الظفر فمدى الحبشة يذبحون بأظفارهم، يربونها ثم يذبحون بها. قال وأصبنا نهب إبل وغنم في غنيمة في حال حربهم مع الكفار، فند منها بعير شرد وهرب، فرماه رجل بسهم فحبسه، يعني أصابه في رجله حتى عجز عن الجري والعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، أبدت بفتح الباء، تأبد بضمها، تأبد بكسرها، وتأبدت معناها نفرت من الإنس وتوحشت، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، أي أرموه بسم الله، ويكون لها ذكاء، ويكون شأنه شأن الصيد. إذا ذكرت اسم الله عليه وأصابه بحده فخزق فكل، وإن لم يسمى الله عليه أو أصابه بعرضه فلا تأكل. وهكذا إذا ندى فرمي فوجد بين الماء فلا تأكل، يكون حكمه حكم الصيد. ومنه لو أن ثورا أو بعيرا سقط في حفرة ويعجز الناس عن إخراجه وعن ذبحه، إن لم يكن بين الماء لهم أن يرموه بالبندق أو بسهم أو بنحوه مع اسم الله، فإذا مات نزل وقطعوه ورفعوه وأكلوا منه. وفي هذا الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره. قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان مقدور على ذبحه، ومتوحش المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح بالحلق واللبة كما سبق، وهذا مجمع عليه. وسواء في هذا الإنس والوحش إذا قدر على ذبحه، فإن أمسك الصيد أو كان متأنسا فلا يحل إلا بالذبح الحلق واللبة، وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحشا، فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حل بالإجماع. وأما إذا توحش إنسي بأن ندى بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاه وغيرها فهو كالصيد، فيحل بالرمي إلى غير مذبحه وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه. وكذلك لو تردى بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف عندنا. وفي رواية قال وفيه: وليست معنا مدى فنذبح بالقصب، فدلهم على ذلك على جوازه. قال رحمه الله: وفي رواية: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، ذبحوها قبل أن تقسم، فأمر بها فكفئت، فكفئت ثم عدل 10 من الغنم بجزور قسمه بين الناس على القسمة الشرعية. يقول: هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذا الغنم والإبل، فكانت الإبل نفيسة دون الغنم، بحيث كانت قيمة البعير 10 شياه، ولا يكون هذا مخالفا لقاعدة الشرع في باب الأضحية هي قامة البعير مقام 7 شياه، لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة. قال رحمه الله: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته لا متى شاء، وفي السند المتصل حدثنا عبد الجبار بن عبد بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. هذا محل إجماع إلا ما كان من خلاف بني أمية. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. هذا في بدء الأمر. قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. وفي رواية بعد ثلاثة أيام. وذلك يستعجلهم على الصدقة منها لأنه قد يعجز عن أكلها في ثلاثة أيام فيلزمه أن يتصدق منها. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. هذا موافق لما تقدم من حديث علي وحديث ابن عمر. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدقة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله أي حين حضر الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. إذن عائشة رضي الله عنها بينت السبب الذي من أجله جعل الادخار ثلاثة أيام ولا يزيد حتى ينفق على المساكين والمحتاجين. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك يعني الدهون يحفظونها لأيام القيض ولأيام الحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتكم من أجل الدفة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ثلاثة أشياء الأكل منها والادخار والصدقة وإن اكتفى بواحدة جاز لو أكلها كلها جاز ليس عليه من إثم لو تصدق بها كلها جاز ليس عليه من إثم لو ادخرها كلها جاز ليس عليه من إثم إنما تقسيمها إلى ثلاث من باب الاستحباب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري حا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما يعني يحتاجون إلى الادخار فقال كلوا وأطعموا وأحبسوا أو ادخروا. وهذا بعد النهي هذا من النسخ هذا من طرق النسخ أنه ينهى عن الشيء ثم يأمر به فيعمل به على أنه هو الناسخ لما قبله. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم بن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثلاثة شيئا بعد ثالثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول فقال لا إن ذلك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم. إذن يختلف الحكم من حال إلى حال. فمثلا لو نزل بأهل بلد من يحتاج تعين عليهم أن ينفقوا عليهم ويوسعوا عليهم فإذا ذهبت حاجتهم عند ذلك ادخروا وفعلوا الذي يصلح لهم. وفي السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. يعني هذا أيضا يشير إلى النص، لأنه قدد للنبي صلى الله عليه وسلم منها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يأكل من القديد، وهو اللحم الذي يصنع للإدخار. وطريقة صنع هذا اللحم أنه لا يصنع بين الماء، لا يصنع بالماء، وإنما يطبخ اللحم بنفسه فتسيل شحومه ودسومه، ثم بعد ذلك يضعونه في بعض الآنية حتى وإن يبس يؤكل، وهكذا إن بقيت له شحوم تحيط به يؤكل. فهذا أمر قد أدركنا الناس عليه، وكان من ألذ المطعومات، يعني من ألذها سواء اللحم المطبوخ مع شحمه أو الشحوم المنفصلة، لأنهم ما يجعلونها في مكان واحد. فمثلا الإلية يطبخونها في مكان واحد، وما كان من أمعاء وأحشاء يطبخونها في مكان واحد، وما كان من لحوم مع ما يحيط بها من دهن يطبخونها في مكان واحد، ولكل واحد طريق في طبخه وحفظه، والله المستعان. كانوا يذبحونه في الأضحى ويبقى مدخرا إلى أيام تجف فيها البلاد وتجف فيها ضروع الحيوان، بحيث لا يجد اللبن ولا يجد السمن، فيخرجون مثل هذه يأكل منها رجالهم ونساؤهم وأطفالهم، وربما أكرم ضيفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى قد فعله. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن أبي بريدة عن ابن بريدة عن أبي حاء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا دليل على النهي والنسخ. وأما الكلام عن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فقد تقدم، وأن هذا النهي كان عاما في حق الرجال والنساء، ثم نسخ على الصحيح في حق الرجال والنساء. وأما نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فقد تقدم أنه إنما نهاهم حين نزلت بهم الدافة، ثم أمر لهم بالإمساك والتصدق والأكل إن بدا لهم. ثم قال: نهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء، سيأتي لكتاب الأشربة حكم هذه المسألة إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الفرع العتيرة. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب أربعة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعد عن سعيد وهو بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد الكسي ويقال الكشي صاحب المنتخب. قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا ابن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في رواية: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة في رجب. العتيرة في رجب، وما زال الناس إلى الآن يذبحون العتيرة، فبعض أعمال الجاهلية ما زال الناس عليها. والفرع لعلهم كانوا يفعلون ذلك من باب التبرك ومن باب كذلك نحو ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح إذا بلغت 100، ما زاد عن 100 ذبحه، ليس بطريقتهم. طريقتهم أول النتاج، أول منتوج تنتجه الناقة أو الشاة أو البقرة يذبحونه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت طريقته أنه له كان له غنم، فكانت إذا زادت فوق 100 ذبح الزائد، يوسع على عياله والله المستعان. قال كانوا يذبحونه, قال الشافعي وأصحابه وآخرون هو أول نتاج البهيمة, كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها. وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم, وقال كثير منهم هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم. وكذا جاء في هذا التفسير في صحيح البخاري سنن أبي داود, وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله 100 يذبحونه. وقال شمر قال أبو مالك كان الرجل إذا بلغت إبله 100 قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه الفرع. وقد صح الأمر والعتيرة والفرع في هذا الحديث, وجاءت به أحاديث من حديث نبيش رضي الله عنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا كنا نعت العتيرة في الجاهلية في رجب, فقال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا, قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا, قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن المنذر هو حديث صحيح, قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث السائمة 100. ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع بالفرعة من كل 50 واحدة, وفي الرؤيا من كل 50 شاة شاة. فحديث عائشة صحيح, وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده راح قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع فقال الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفى إناؤك وتوله ناقتك. قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرع حق ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه, ولهذا قال يذبحه فيلزق لحمه بوبره. وفيها أن ذهاب ولدها يدفع لبنها, ولهذا قال خير من أن تكفى, يعني إذا فعلت فكأنك كفأت إناءك وأرقته. المهم للجمع بين الأحاديث, الفرع الجائز ما كان على النعمة والتوسعة, والفرع المذموم ما كان يذبح للتقرب على الآلهة أو لطلب البركة. وهكذا العتيرة ما كان يذبح في طول السنة لا حرج منه, وأما ما كان يتخذ في رجب ويخصص بهذه التخصيصات فلا. على باب النهي من دخل عليه شهر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه, قال لكني أرفعه. وفي رواية إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. هذا الحديث كما ترى حديث ثابت, ومع ذلك اختلف العلماء فجمهورهم على العمل به أن من أراد أن يضحي يمسك من شعره وبشره, وذهب بعضهم إلى عدم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بهديه من المدينة إلى مكة ولم يحرم عليه شيء مما كان عليه. والذي يظهر أن الحديث ثابت, وهناك فرق بين الهدي وبين الأضحية, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمضحي أن يتشبه بالحاج في بعض شأنه والله أعلم. ومع ذلك كما تقدم أن المسألة خلافية بين أهل العلم, وأما بعضهم يذهب إلى تضعيف الحديث والصحيح أن الحديث ثابت وأن العمل به وارد, وبعض العلماء ذهب إلى أن جميع أهل البيت يتوقفون عن الأخذ من أشعارهم وأبشارهم, والصحيح أنه لا يتوقف إلا من كانت الأضحية له, وسواء أخذ شعره بنوره أو أخذ شعره بموسى أو أخذ شعره بالنتف لا يصلح. قال رحمه الله باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. وفي السند المتصل حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس يتصحف إلى شريح كلاهما عن مروان عن زهير قال مروان بن معاوية الفزاري حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الصحابة قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. هذا دليل على أنه قد كذب على علي رضي الله عنه في حال حياته. فإذا كانوا قد كذبوا عليه في حال حياته فما بالك بالآن بعد مماته وتباعد الزمان وتنوع الكذب وفساد اللسان وضعف الإيمان وتسلط الرافض صلى الله السلام والعافية. قال غير أنه حدثني بكلمات أربع أي أربع جمل. الكلمة تطلق ويراد بها الجملة، كلا إنها كلمة هو قائلها جملة لا إله ربي ارجعون، لكن تطلق عليها كلمة. قال فقلت ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال قال لعن الله من لعن والداه، فيه عظيم جرم لعن الوالدين والعقوق لهما، ولعن الله من ذبح لغير الله للأصنام ونحوها. وهذا هو المراد من ذكر الحديث في هذا الموطن. وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو الموسى لموسى أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. وأيضا حتى لو ذبح وذكر اسم الله عليه وهو قد أهلها لغير الله لا تؤكل، بل لو ذبحت لله على النصب لا تؤكل، لأن الله عز وجل يقول وما ذبح على النصب، أماكن ذبح الجاهلية. فمثلا لو أن أحدهم أخذ شاته أو بعيره أو بقرته إلى أماكن القبور وأماكن الذبح للطواغيت ويقول أذبح لله في هذا الموطن، نقول ذبيحتك حرام لأنها ذبحت في مكان يهل لغير الله به، وإن ذبحها لغير الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، حتى وإن سمى الله. ومن ذلك ذبح الهجر، فأصحابه بين جريمتين عظيمتين إلا أن إحداهما أسوأ من الأخرى، فقد يكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وقد يكون من البدع المحدثة. وعلى كل حال لا يجوز أن يؤكل ما ذبح للهجر، بل يرمى للكلاب وللوحوش. انتبه لهذه المسألة. وقد سئل شيخنا مقبل أن هناك حرب في قبيلة حاشد ولا يصطلح أهل القبيلة إلا بالذبح، قال لو قتل منهم 150 ليس بخسارة على الإسلام والمسلمين إن كانوا لا يتركون يعني هذه المسألة التي هم فيها ويحلون القضية إلا بالذبح، ذبح الهجر. هذه بدعة عمياء، بدعة شيعية تسلطت على البلاد اليمنية. ولعن الله من آوى محدثا يعني مبتدعا ضالا، هذا قد يدخل فيه دخولا. وأما الأصل أن من آوى محدثا قاتلا ظالما غاشما قطع الطريق ثم فر من الأمير ويأويه. قال رحمه الله ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض قد يراد بها إحدى معنيين، المعنى الأول هذه اللوحات التي توجد في الطرق، لأنهم كانوا في الزمن الماضي يسافر الناس ويمرون على صحاري فربما وجدوا علامات ترشدهم إلى الطريق الصحيح. وكان السراق وضعاف الدين يغيرون هذه المنارات، فيأتي المسكين ويمر من هذه الطريق يهلك ويضيع وتأخذ أشياءه، كما هو الحال الآن في إبعاد اللوحات من على الطرق. الأمر الثاني أن يكون للإنسان أرض بجانب صاحبه وتكون بينهما حدود، فيقوم برفع العلامة التي بينه وبين صاحبه وتميز ماله عن مال صاحبه من أجل أن يتوسع، فالله المستعان. وفي رواية ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه والده، ولعن الله من آوى محدثا. نسأل الله السلامة والعافية. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأضاحي من صحيح الإمام مسلم. الحمد لله رب العالمين.